ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في هذا الكتاب إلى قول المصنف: كتاب الصيام، كتاب الصيام. وسبق لنا أن عرفنا ما معنى الكتاب، بينا لكم ما معنى الكتاب في اللغة، ولماذا يبتدئ المصنفون بوضع الكتاب والأبواب والفصول والمسائل والمباحث. وأما الصيام فهو في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء. تقول: صمت عن الكلام أي أمسكت، صمت عن الماء أي أمسكت عن الماء، صمت عن الذهاب إلى المكان الفلاني أي أمسكت عن الذهاب. إذن هو في اللغة الإمساك عن أي شيء. ومنه قوله تعالى حاكيا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا، إني نذرت للرحمن صوما. لكن هذا ليس هو الصيام الذي سنبينه في شرعنا، نذرت أن تصوم عن الكلام فقط. إذن الصيام في اللغة هو الإمساك، أما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام في الشرع. الصيام في الشرع هو ماذا؟ التعبد لله. وهذا قيد مهم في التعريف، لأن الرجل قد يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات لكن بغير قصد التعبد لله، بغير نية، فهذا لا يسمى في الشرع صيام، وإن سمي في اللغة صيام. عرفتم؟ إذن لا بد من قيد التعبد لله. التعبد لله عن ماذا؟ عن بالإمساك. التعبد لله بالإمساك، إذن هو يتعبد الله سبحانه وتعالى بإمساكه عن ماذا؟ بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وسائر المفطرات من متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن ويمسك عن الطعام ويمسك عن الشراب ويمسك كذلك عن سائر المفطرات من متى؟ من طلوع الفجر، ونعني به الفجر الصادق، من طلوع الفجر إلى إلى غروب الشمس. وسنبين هذا إن شاء الله، طلوع الفجر وغروب الشمس، هذا سيأتي. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقلنا سائر المفطرات، لأن المفطرات تنقسم إلى قسمين: مفطرات مادية ومفطرات معنوية. المفطرات تنقسم إلى قسمين: مفطرات مادية كالأكل والشرب والجماع وغير ذلك، المفطرات المعنوية قول الزور، الكذب، الرفث، كل هذه من المفطرات المعنوية، وإن كان الرفث كما سيأتي من مقدمات الجماع وسيأتي تفسير هذا. إذن المفطرات تنقسم إلى كم؟ تنقسم إلى قسمين: مفطرات مادية نعني بالمادية المحسوسة الملموسة، هذا معنى المفطرات المادية كالأكل والشرب. المفطرات المعنوية كالكذب وقول الزور وما شابه ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع صيامه، أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذا من المفطرات المعنوية، هذا من المفطرات المعنوية. المفطرات المادية ستأتي أو سيأتي فيها التفصيل، متى يؤمر بالقضاء ومتى لا يؤمر بالقضاء. أما المفطرات المعنوية فليس فيها قضاء، إنما فيها التوبة، ليس فيها قضاء إنما فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الكذب وقول الزور محرم في رمضان وفي غيره، هذه الأمور محرمة في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من المفطرات المعنوية. فلهذا ينبغي على المسلم أن يمسك عن القسمين. ما هما؟ يمسك عن المفطرات المادية وعن المفطرات المعنوية، عن المفطرات المادية وعن المفطرات المعنوية. فتجدون بعض الناس في رمضان يبدأ يتكلم في فلان ويطعن في هذا ويشتم ذاك، هذا بين النساء وبين الرجال واقع حاصل. فينبغي على المسلم أن يمسك عن هذا في رمضان وفي غيره. فإذا لم يمسك عن هذه المفطرات المعنوية في رمضان فأنى له أن يمسك في غيرها، لأن رمضان يعلم هذا الصائم الصيام عن هذه الأمور، الصيام عن المفطرات المادية والصيام عن المفطرات المعنوية. فهو يدع الطعام والشراب لماذا؟ لأنه أمر به. كذلك يدع المفطرات المعنوية لماذا؟ لأنه أمر كذلك بالصيام عنها وبالبعد عنها. فهو إذا لم يتعلم في هذه المدرسة وهي الشهر شهر الصيام، لم يتعلم في هذا الشهر أن يمسك عن المفطرات المعنوية، فمن باب أولى أن لا يمسك في غير هذا الشهر، من باب أولى أن لا يمسك. فلهذا ينبغي أن يحذر الصائم من المفطرات المعنوية أكثر من المفطرات المادية، لأن المفطرات المادية بعضها يقضى، بعضها فيه قضاء وكفارة، لكن المفطرات المعنوية ليست فيها إلا التوبة. فلهذا ينبغي أن يحذر الإنسان من هذين القسمين، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في المفطرات المادية. قال المصنف: حكمه، يعني هذا الصيام ما حكمه؟ قال: صوم رمضان. واختلف أهل العلم في تسمية الشهر برمضان، هل جائز أن يسمى شهر رمضان برمضان أو لا يجوز أو هو مكروه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي دلت عليه النصوص أنه يسمى، بل سماه الله بذلك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث سماه برمضان. إذن هذا يدل على جواز تسمية الشهر برمضان، بخلاف الذين قالوا لا ينبغي أن يسمى هذا الشهر برمضان. الصحيح أنه يسمى، ولا نريد أن نقول، لأن المسألة واضحة. قال: صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، سنبين هذا. إذن هو ركن قائم عليه الدين، فمن جحده كفر بإجماع العلماء، من جحد صيام رمضان كافر بإجماع العلماء، لأنه من المعلوم بالدين، من الدين بالضرورة، لا ينكره إلا رجل جاهل حديث عهد بالإسلام، فهذا لا يكفر. أما إذا كان يعيش بين المسلمين ويعلم بأن رمضان أو بأن الصيام هذا واجب وركن ثم يجحد فهذا كافر بلا خلاف بين أهل العلم. قال ركن، ولا يفرق الفقهاء بين الركن وبين الفرض في بعض الأمور، فهم يجعلوا هذه الأركان واجبات وفرائض والفرائض واجبات وأركان، لكن الصحيح التفصيل في الأركان والواجبات كما سيأتي إن شاء الله في أصول الفقه، لأن هذه المسألة فيها دقة في مسألة الفرض وفي مسألة الواجب. لهذا الذين قالوا بأن الواجب يختلف عن الفرض قالوا لأن الفرض ركن والواجب ليس بركن، ولكن هذا ليس بصحيح كما بينت لكم في أصول الفقه، والصحيح بأن الفرض والواجب واحد، والركن يختلف كما سنبين هذا في أصول الفقه حتى ما نخرج عما نحن في صدده. قال وفرض من فرائضه، قال فرض وهنا قال ركن، فرض من فرائض ماذا؟ من فرائض الإسلام، صيام فرض من فرائض الإسلام الذي بني عليه الإسلام، وهو فرض كما تعلمون بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، ليس هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، أجمع المسلمون على ذلك. قال أما بالكتاب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب، كتب فرض، كتب فرض، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. انتبه، إذن العلة من الصيام ما هي؟ التقوى. الله سبحانه وتعالى لما يأمرنا بالإمساك عن هذين القسمين من المفطرات لماذا؟ حتى نتقي الله سبحانه وتعالى، وحتى نتقي في هذه الأعمال النار. إذن كتب عليكم الصيام، والله سبحانه وتعالى خاطب هنا المؤمنين، خاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، إذن أرع لها سمعك كما قال ابن مسعود، أرع لها سمعك، كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، من الذي فرضه؟ الله سبحانه وتعالى، كما كتب على الذين من قبلكم، إذن هو فرض على الأمم السابقة. من أين عرفنا ذلك؟ كما كتب، كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون بهذا الصيام، لعلكم تتقون بهذا الصيام الذي هو مدرسة ومعلم لهذا الصائم، يعلمه كيف يصبر، ويعلمه كيف يتجنب ما حرم الله، ويعلمه كيف يعيش المسلمون الذين لا يجدون الطعام ولا الشراب فيعيش معهم ويشارك هذه المأساة، ويعلمه كيف يصبر نفسه ويعلم هذه النفس الصبر والجلد. لهذا الصيام فيه فوائد كثيرة جدا لا تحصى، من أراد أن يؤلف فيه في فوائده فقط ربما خرج بمجلد لكثرة ما فيه من الفوائد، فوائد دنيوية طبية، وفوائد كذلك في الآخرة، فهو يجمع بين الفوائد الدنيوية والأخروية. إذن هو مدرسة، مدرسة للتقوى وتعليم ودرس لهذا الصائم، يتعلم من هذا الصيام الأمور الكثيرة. لهذا تجدون في رمضان الناس تتغير أحوالهم، تتغير أحوال كثير من الناس، تجده ينفق في رمضان ويحسن في رمضان ونفسه تتغير في رمضان. لماذا؟ لأن هذه المدرسة أو هذا الصيام قد أثر عليه، أثر عليه هذا الصيام. قال الآيات إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. انتبه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن هذا الشهر أيضا أنزل فيه القرآن، وهذا الشهر كان يتدارس فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل، إذن هو شهر القرآن، شهر رمضان شهر القرآن، هدى للناس، إذن هذا القرآن هدى للناس يخرجهم من الضلالة إلى الهداية ومن الغواية إلى النور، فهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا هو الشاهد، من شهد منكم الشهر فليصم، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة. إذن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بصيام هذا الشهر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام أي هذا الإسلام قائم على هذه الدعائم الخمس. ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه هي التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام، هذه الشهادة هي مدار الإسلام على هذه الشهادة، فلا يدخل الكافر في الإسلام إلا بكلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد تنجي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما هو معلوم من الأحاديث الكثيرة، من قال لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه دخل الجنة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن هذه الشهادة تعصم دم هذا المسلم، هذه الشهادة تنجي هذا المسلم في الآخرة يوما من دهره. إذن أولا بني الإسلام على خمس، على ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله أي لا أتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنني شهدت بأنه رسول، فلا بد من لوازم هذه الشهادة أن تتبع الرسول ولا تقدم قول غير الرسول على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن محمد رسول الله، هذه كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص التي قد ألف فيها وكتب فيها العلماء والتي جهلها الآن عامة المسلمين، يقول لا إله إلا الله وينقض لا إله إلا الله صباح مساء، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، إذن لا تعبد إلا الله، إذن لا تدعو إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لا تحب إلا لله، وأمور كثيرة، وتجد الناس يصرف كثير من العبادات لغير الله، لا إله إلا الله لا تحلف بغير الله، وتجد كثير من الناس يحلفوا بغير الله، وعلى ذلك فقس. لهذا لا بد من تعلم العقيدة ودراسة التوحيد، لأن مدار الإسلام على التوحيد، التوحيد الذي جاهله كثير من المسلمين إلا من رحم الله، يعلم الكلمة ويقولها لكن يجحدوها من حيث لا يشعرون، لا نكفر بذلك، لكن نقول لا بد للإنسان أن يتعلم. لا نقول أن من حلف بغير الله كفر خرج من الإسلام، لا، من استحل الحلف بغير الله كفر بإجماع المسلمين، لكن من حلف بغير الله قد أشرك شرك أصغر، ليس مخرج من الملة لكن هو من كبائر الذنوب كما قال العلماء، لأن الشرك الأصغر من كبائر الذنوب. إذن ينبغي على الإنسان أن يتعلم التوحيد ويراجع التوحيد ويتذاكر التوحيد، لأن في التوحيد يزداد، أو بالتوحيد يزداد الإيمان. التوحيد الذي يتكلم عليه العلماء، وعلماء السلف الذين عرفوا حق هذا العلم الذي مدار الإسلام عليه، يتعلموا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لابد للمرء أن يتعلم هذه الأقسام من التوحيد حتى لا يشرك في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، ولا يشرك في توحيد الربوبية، ولا يشرك في توحيد الأسماء والصفات. على الإنسان أن يتعلم ويكرر ويراجع هذا التوحيد حتى ترسخ هذه العقيدة في قلب هذا المسلم. إذا رسخت هذه العقيدة في قلب المسلم فإنه يجد حلاوة هذا الإيمان. قال: وإقام الصلاة. وإقام الصلاة، إذن بني كذلك على ماذا؟ على إقام الصلاة. الصلاة التي قد ضيعها كثير من الناس، كثير من الناس يتساهل في أمر الصلاة، ربما يترك صلاة وصلاتين وثلاث ثم يقول أجمع جميع الصلوات إن شاء الله في آخر النهار. وكثير من الناس تجده لا يصلي بالكلية. الصلاة التي تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. بين لأمته قيمة هذه الصلاة، وقد أضاعها كثير كذلك من الناس إلا من رحم الله. فهذه الصلاة التي هي كما ركن وفرض من فرائض الإسلام، فهي فرض من فرائض الإسلام، فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الصلاة. لهذا الصلاة حتى في الجهاد لم تسقط، حتى في الجهاد الخوف لم تسقط، في المرض. فينبغي على الإنسان أن يهتم بشأن الصلاة ويتعلم كيفية الصلاة، لأن كثير من الناس أيضا يصلوا لكن صلوا وما صلوا. كثير من الناس يصلي ويخل بأركان الصلاة، والركن إذا لم يأتي به الإنسان فطرت الصلاة، وكذلك الشرط. فكثير من الناس يصلي ولكن ما صلى، يقال له: ما حججت ولكن حجت العير. لماذا؟ لأنه لم يتعلم أحكام الصلاة. تعال احضر الدرس الفلاني في الصلاة، احضر درس الفقه، لا، مشغول. في ماذا شغل؟ أشغل نفسه بالدنيا. ثم بعد ذلك يأتي يسأل: والله لو حصل كذا ماذا أفعل في الصلاة؟ إيه، أنت لو تعلمت هذه الأحكام ما جئت تسأل أصلا. ما أتعبت أنا من كثرة الأسئلة التي هي واضحة. لماذا؟ لأنه أصلا ما يحضر هذه الدروس. لو كان يحضر هذه الدروس لعرف أن هذا ركن وهذا فرض وهذا واجب وهذا ركن وهذا واجب وهذا مستحب وهذا، وارتاح. نحن لا نقول أنه لا يسأل، ينبغي على المرء، بل يجب على المرء أن يسأل في أمر الصلاة وفي جميع الأمور، لكن نقصد كذلك يجب حضور الدروس التي هي واجبة عليه، مثل تعلم الصلاة، مثل تعلم الحج إذا أراد أن يحج، مثل تعلم العقيدة، مثل الطهارة، هذه كلها أمور فرض عين عليك أن تتعلمها، مثل تعلم الصيام لأنك ستصوم، هذا فرض عين تأثم بتركه. لماذا يأثم الإنسان بتركه؟ لأنه يستطيع أن يتعلم وتركه، وهذا فرض عين عليك. كيف تصلي؟ لابد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث رواه البخاري. إذن لابد أن تتعلم الصلاة وتتعلم كيفية الصلاة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، تتعلم أركان الصلاة، تتعلم واجبات الصلاة، تتعلم شروط الصلاة، حتى لا تخل بهذه العبادة وتأتي يوم القيامة فيقول لك الله سبحانه وتعالى: هذه الصلاة يضرب بها وجهك، يقول لك قد ضيعت أركانك، تقول يا رب أنا جاهل، يقول لك وما منعك أن تسأل، ما منعك أن تسأل من تثق بعلمه؟ ماذا يكون الجواب؟ لا جواب، لا جواب. لماذا؟ لأنه قد أضاع. لهذا ينبغي على المرء أن يسأل. كذلك في الحيض، كثير من الناس والنساء لا يسأل، يقول نستحي. تستحي، لكن ماذا تفعل عند الله سبحانه وتعالى عندما ضيعت هذه الصلوات، أو هذه المرأة التي استحت أن تسأل؟ ماذا ستجيب الله سبحانه وتعالى؟ تقول والله أشهر وأنا أضيع الصلوات. لماذا؟ لأنها لا تعرف الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض ودم النفاس. ماذا ستجيب عند الله سبحانه وتعالى؟ تقول أنا جاهلة؟ هل تعذر إذا كانت تعيش بين أهل العلم؟ لا تعذر، لأن العذر بالجهل فيه تفصيح عند أهل العلم. قال وإيتاء الزكاة، كذلك من كان يملك المال وجب عليه أن يتعلم الزكاة. كم النصاب؟ ما هي أركان أو شروط الزكاة؟ وكيف نزكي؟ وما هي الأموال التي تزكى؟ وغير ذلك. وحج البيت، هذا أيضا لابد المرء إذا أراد أن يحج ويذهب إلى الحج أن يتعلم الحج، وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي بالبدع ولا يضيع الحج، يقال له ما حججت ولكن حجت العير، يرجع بحجه وما حج، ما بت مثلا ما وقفت بعرفة، ما شاء الله إذا ما حججت، أو يقول ما صليت الفجر بمزدلفة أيضا ما حججت، وعلى ذلك فقس أمور كثيرة تحصل في الحج. رجع من الحج ما طف طواف الإفاضة، ما شاء الله، تأتي من هناك وما طف طواف الإفاضة، أي حج هذا؟ وتجد هذه الأسئلة تتكرر من الناس، لماذا؟ لجهلهم. لكن لو تعلموا الحج وكيفية الحج وما أركان الحج وما واجبات الحج وما سنن الحج ارتاحوا من هذه الأسئلة وراحوا غيرهم أيضا. لهذا ينبغي على الإنسان أن يتعلم هذه العلوم، وأن يصبر على العلم، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره بحضوره لهذه المجالس، لأن الصبر على العلم فيه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال وصوم رمضان، هذا هو الشاهد، وصوم رمضان. إذا صوم رمضان فرض، كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بني الإسلام وصوم رمضان. إذا هذه الأمور الخمس هي من الأشياء التي بني عليها الإسلام. ثم قال المصنف وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، ليس هناك خلاف بين أهل العلم، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة. هذا من المعلوم بالدين بالضرورة، من المحال أن تجد رجل يعيش بين المسلمين ولا يعلم بأن الصيام فرض، إما يكون مجنون وإما أن يكون فيه أمر آخر. أما يعيش بين المسلمين ولا يعرف بأن الصيام ركن أو فرض، هذا لا يتصور إلا إن كان كما سبق حديث عهد بالإسلام، أو كان يعيش في البادية، عرفتم؟ فهذا أمره آخر. وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام، من أنكر الصيام أو من أنكر ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد عن الإسلام. بل كل من أنكر ما حرم الله أو ما أوجب الله وهو يعلم فهو كافر. انتبه، من أنكر أو من استحل الزنا مثلا وهو يعلم التحريم، هذا كافر بإجماع العلماء، ليس هناك خلاف. من استحل الربا وهو يعلم بتحريمه، هذا كافر بإجماع العلماء، استحله يعني يقول حلال، عرفتم؟ فهذه الأمور لا بد من الانتباه إليها. راجع الموسوعة الفقهية في المجلد 28 في صاد 7. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى فضله، فضل الصيام، هل الصيام فضل؟ نعم هناك فضائل كثيرة جدا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الفضائل؟ قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. لابد من هذين القيدين، من صام رمضان ليس حتى يري الناس أنني صائم، لا، من صام رمضان إيمانا، إيمانا بهذا الصيام، مؤمنا مقر واحتسابا، محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لا يحتسب الأجر عند فلان ولا علان، لا يرائي بصيامه، مؤمن بهذا الصيام وأن فيه أجر وفضل وفيه فوائد، وكذلك يحتسب الأجر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يشكره الناس ولا يريد ثناء الناس عليه، انظروا ما شاء الله فلان يصوم الاثنين والخميس، انظروا ما شاء الله يرائي الناس، انظروا أنا صائم. هذا أوقع في نفسه أو أوقع نفسه في الرياء، وتعلمون أن الرياء الشرك الخفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرياء شرك خفي وهو شرك أصغر، ينبغي للمرء أن يحذر هذا الرياء، أما الاستحلال أمر آخر كما تعلمون. إذن على الإنسان أن يحذر، أن يحتسب، وأن لا يرائي بصيامه. قال إيمانا واحتسابا، ما جزاؤه؟ قال الله، أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو جزاؤه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن منا لا يبحث عن المغفرة؟ من منا لا يبحث عن المغفرة؟ كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب خطايا، فكلنا يبحث عن المغفرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. الإنسان يصلي ويصوم ويذهب إلى الحج ويجهد نفسه، لماذا؟ لماذا؟ يبحث عن مغفرة الله سبحانه وتعالى وعن رضوانه. إذن هذا فضل عظيم، أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فضل عظيم بعمل يسير. لهذا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر، والمغفرة أمر عظيم يسعى له المسلم ويبحث عنه، فهذا فضل من فضائل الصيام. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، انتبهوا هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل من ألفاظ الشمول، كل أعمال ابن آدم له، هو يسعى ويعرف ما هي الحسنات، في التسبيح كذا، في التهليل كذا، في صلاة الفرض كذا، 27 درجة، والله يضاعف لمن يشاء، إلا الصوم فإنه لي، ما أخبركم كم له من الحسنات، إلا الصوم فإنه لي، أي هذا أجزي به ما شئت. ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، لا يستطيع الإنسان أن يتصور هذه الرحمة، إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فتخيل إذا كان الذي سيجازيك على عملك هذا هو الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الذي أعطى الخلائق ما ترون، فكيف يكون في إعطائي لهذا الأجر؟ لا يحصى، لا شك، لا شك أنه لا يستطيع المرء أن يحصي هذا الأجر. والصيام جنة، والصيام جنة أي وقاية وستر، هذا الصيام وقاية لهذا العبد، وقاية من ماذا؟ وقاية من النار، يقيه من النار.
وكذلك يقيه من المعاصي ويقيه في الوقوع فيما حرم الله ويقيه من أمور كثيرة. الصيام جنة وقاية. يتقي العبد بنفسه من النار. الصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. فلا يرفث. الرفث الكلام الفاحش والبذي، وكذلك الجماع ومقدمات الجماع. هو ذكر أسفل، ذكر هذا في الهامش أيضا. قال فلا يرفث. فلا يرفث. ولا يصخب. ولا يصخب. الصخب ما هو؟ الخصام والصياح. لا يصخب. لهذا الصائم يهذب هذه النفس، يجعله لا يرفث. لا يرفث. وكذلك لا يصخب. ولا يجهل. لا يجهل، أي لا يفعل أفعال الجاهلية. لا يفعل أفعال الجاهلية من الصياح والسفه والأمور الأخرى. لا، أن هذا الصيام يهذب النفس. انظروا إلى هذا الحديث العظيم. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقاتله؟ فليشاتمه؟ لا، تصمت. لابد أن تصوم أيضا هذه الجوارح. يصوم هذا اللسان عن السب وعن المشاتمة وعن المقاتلة، الجوارح كذلك عن المقاتلة. فإن شاتمه أحد أو قاتله فماذا يقول؟ فليقل إني صائم، أي أنا صائم عن السب وعن الشتم، وأنا صائم والصيام يمنعني من أن أكون أفعل أفعال الجاهلية، لهذا أنا صائم، ما أستطيع أن أعاملك بأعمال الجاهلية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجهل. إذن لا يجهل. إذا قاتلك أحد أو سابك فقل إني صائم. تريد أن تسب؟ سب. يوجد ملك يدافع والأجر لي، وحسناتك تذهب وسيئاتك تزيد، أما حسناتي أنا فتزيد عند الله سبحانه وتعالى لأنني أمسكت عنه. لهذا كان رجل يسب أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، وذاك الرجل يسب أبا بكر. فلما رد أبو بكر على ذاك الرجل قام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس فقال يا رسول الله كان يسبني وأنت ساكت تبتسم، ثم لما رددت عليه قمت؟ قال يا أبا بكر والله لقد كان ملك يوجد هنا يدافع عنك يرد عليك ويسبك وهو يرد، فلما تكلمت ذهب هذا الملك وأتى الشيطان، وأنا لا أريد أن أجلس مجلس حضره الشيطان. فانظروا إلى عظم الصبر، ومن يستطيع أن يفعل هذا إلا من رحم الله. لهذا الصيام يعلم الصبر على هذه الأمور. فليقل إني صائم مرتين، يعني فليقل إني صائم إني صائم، يعني يذهب أنا صائم ما أريد أن أرد عليك. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. لخلوف فم الصائم أطيب. والخلوف وتغير رائحة فم الصائم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. الله أكبر، هذا فضل عظيم من رب الرحيم. هذه الرائحة التي يتأذى منها الإنسان بسبب الصيام، لأن الرائحة تتغير رائحة الفم، فماذا يقول؟ تكون هذه عند الله سبحانه وتعالى أطيب من رائحة المسك. لماذا؟ لأنه صبر عليها في الدنيا. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يتسوق، لأن هذا سيأتي إن شاء الله. إذن هذه الرائحة وإن تسوق هي لا تذهب، لأن هذه الرائحة ليست من الفم، إنما هي ناتجة من المعدة، ناتجة من المعدة كما هو معلوم. فهذه الرائحة لو أزالها ترجع. فهذه فيها فضل عند الله سبحانه وتعالى. ما هو الفضل؟ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هذا فضل عظيم. وليس ذلك فقط، بل انظروا إلى أمور أخرى. وللصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا فضل عظيم. يفرح عند إفطاره، وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا كان صائم وقت الإفطار لا شك أنه يشعر بهذا الفرح، عند إفطاره يشعر بهذا الفرح، وكذلك عند لقاء ربه يفرح كذلك. قال: وعن سهل ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. إن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. هذا الباب باب الصائمين، لا يدخله إلا الصائمون. إذن هذا وسيلة إلى دخول الجنة وطريق إلى الجنة، كما أن العلم طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، كذلك الصيام طريق إلى الجنة. لماذا؟ لأن للصائم باب خاص له يدخل منه، هذا الباب يدخل منه إلى أين؟ إلى الجنة. إذن هذا طريق موصل إلى الجنة. ما هو؟ الصيام. الصيام طريق موصل إلى الجنة، إلى الجنة. فإن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ لماذا أين الصائمون؟ حتى يدخلوا من هذا الباب ويدخلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يدخلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، لا يدخل منه أحد غيرهم، أي لا يدخل من هذا الباب أحد غير الصائمين. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، إذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الصيام مطلق، الفرض والتطوع، هذا الأجر مطلق في صيام الفرض والتطوع، لأنه قال يدخل منه الصائمون ولم يقل الصائمون في الفرض، والأصل فيه العموم والشمول. واضح؟ حتى أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأبواب السبعة، قال: يا رسول الله، أو يدخل من هذه الأبواب السبعة أحد؟ أو ينادى من هذه الأبواب السبعة أحد؟ هل يستطيع؟ ولا كل واحد يدخل من باب؟ قال: يدخل من الأبواب السبعة أحد، وأنت منهم يا أبا بكر. فهذا فضل لهذا الصحابي الجليل. إذن هذا الصيام فيه فضل من الله سبحانه وتعالى. ثمانية أبواب. وجوب صيام، قال المصنف رحمه الله تعالى: وجوب صيام رمضان في رؤية الهلال. وهذه مسألة مهمة. بماذا يثبت صيام رمضان الشهر؟ بماذا يثبت؟ برؤية الهلال. كيف نعلم رؤية الهلال؟ وما الدليل على أن الصيام يثبت برؤية الهلال؟ قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. إذن الصيام يكون لرؤيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. رؤية ماذا؟ رؤية الهلال. صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال. فإن غمي عليكم في اليوم 29 فماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعدوا 30، يعني أكملوا شعبان 30، كذلك رمضان إذا غمي فأكملوا رمضان 30، لأننا لا نرى الهلال، والأصل ثبوت الشهر واستمرار هذا الشهر، ولا يصار إلى أمر آخر إلا بيقين، لأن اليقين لا يزول بالشك، إنما اليقين يزول باليقين، عرفته؟ فلهذا الشهر إذا لم نره الأصل ماذا؟ أنه باقي شعبان، فلا يزول إلا بيقين وهي الرؤيا، فإن لم نره بقينا على الأصل وهو إكمال شعبان 30. قال بما يثبت الشهر. احنا عرفنا الآن بأن الصيام برؤية الهلال، لكن كيف يثبت هذا الشهر؟ قال يثبت شهر رمضان برؤية الهلال. من كم؟ من 10، يعني لابد من 10 رجال، أو يكفي في ذلك واحد، أو هذا ما سنذكره. عرفتم بماذا يثبت؟ قال يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، لابد أن يكون عدل. يثبت هذا الشهر برؤية واحد عدل، يعني لابد أن يكون رجل عدل، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. إذا ما رأى أحد الهلال نكمل شعبان 30. ما الدليل على أن الرجل الواحد يكفي في إثبات الشهر، في إثبات شهر رمضان؟ الدليل عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال، يعني الناس أخذوا يبحثوا عن الهلال ويروا وينظروا. قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فقلت يا رسول الله إني رأيت الهلال. فأخبر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، وهو كم؟ ابن عمر واحد ولا 10؟ رجل واحد فت، لكن ابن عمر عدل ثقة ثبت صحابي، والصحابة كلهم عدول، عرفت؟ فلا بد أن تكون فيه العدالة، ولا بد أن تكون فيه أو يكون فيه الصدق، ورجل معروف عند المسلمين. قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام أي